تنحرف
لا
تنحرف واسلك طريق المهتدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم انحراف. معنا ومعكم في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، حياكم الله.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مشاهدي الكرام، للشريعة الإسلامية مبادئ، للشريعة الإسلامية أصول لا يصح الإخلال بها مهما اختلف الزمان والمكان والأحوال، فهي لا تقبل التغيير، مثل الحرية، مثل العدالة، مثل المساواة، مثل الشورى، أمور زي ما قلت لحضراتكم إن هي أمور لا تقبل التغيير، جاء بها الإسلام كمبادئ عامة، وترك طريقة التنظيم وآليات هذا التنظيم على حسب مصلحة كل دولة بما لم يخالف بذلك الدين. والانتخابات من القضايا المستحدثة، فهي وسيلة عصرية للوصول إلى الولايات، سواء كان رئيس دولة، سواء كان نائب برلماني، سواء كان يعني عميد كلية، رئيس جامعة، مجالس نقابية، إلى غير ذلك من الأمور. موضوع مهم، محتاجين مع أستاذنا الدكتور عبد الله بركات أن نتناول هذا الموضوع بالطرح والتحليل والإيضاح، لنعرف أيضا من خلال هذه الحلقة عن مواطن الانحراف في هذا الباب. منور دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
فضلت الدكتور، لو عرفت الانتخابات في بداية الحلقة بأنها يعني هو أمر المواطنين بواسطة هذا الأمر يعني بيحاولوا يختاروا الممثلين، لكن استقر في أذهان كثير من الناس حتى أصبح من المعلوم من الثقافة السياسية بأن الانتخابات مستقاة ومستوحاة من الأنظمة الغربية غير الإسلامية، هل هذا الكلام صحيح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، تكلمنا عن أربعة أركان قبل ذلك من أركان الدولة الإسلامية. اتكلمنا ان الشعب هو الذي يختار حاكمه ويحاكمه.
نعم.
اتكلمنا عن استقلال القضاء، اتكلمنا عن الشورى، اتكلمنا عن المساواة او المواطنة.
تمام.
اليوم الركن الخامس احنا بنسميه مقولة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اخرجوا الي عرفاءكم.
تمام.
او تمثيل الشعب.
نعم.
الإسلام انفرد بأنه لو اجتمع ثلاثة من المسلمين في طريق أو في عمل وجب عليهم أن يؤمروا أحدهم.
نعم.
إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، يعني خارجين نتفسح، خارجين في مشوار، خارجين في سفر، تلاقيهم حتى في المواصلات العامة ده يقول والله أنا اللي أدفع، قالوا لا والله أنا اللي أدفع. ده مش في صورة في الإسلام. خرجنا مع بعضينا خلاص بقى لينا رائد، وبقى لينا أمير، وبقى لينا كبير. مين اللي هيقول ده الكبير بتاعنا او الامير بتاعنا؟ احنا.
نعم.
هذه ابسط صوره للانتخاب او للاختيار لمن يقودنا في مسيرتنا. الاسلام حدد الولايه هنا في الحياه الزوجيه للرجل، الرجال قوامون على النساء، وهذا تحديد لهذا المعنى.
نعم.
ولذلك يشكر ربنا بقيه الرعيه في الاسره لما يستقيموا على امر الله، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله.
نعم.
وممكن تطلع واحدة غير صالحة يبقى ليها كلام تاني، تقول لك لا أنا رجل البيت وهو يبقى هو الحرمة مثلا، وارد، لكن هذا لا يكون إلا في ظل الصلاح. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
لما يرتقي بينا على المستوى العام، أجد أن الاختيار لمن يمثلنا يكون في صورة من اثنين، إما اختيار من القاعدة، يعني اختيار من الشعب لمن يمثله، أو اختيار من القمة تحديدا للولاية. يعني مثلا لما الحكومة تشكل الشعب ما بيختارهاش.
نعم. الحاكم
بيسمي واحد.
نعم.
إنه عن طريق حزبه أو عن طريق مجموعته أو إلى آخر النظم الأخرى، وبيكلفه بتشكيل الحكومة وهو مسؤول عنها.
نعم.
لما بيبدأ يصدر قرار مثلا ان فلان محافظ او فلان رئيس حي او رئيس مدينة او الى اخره، فالتمثيل هنا او الاختيار هنا له صورتين، وده موجود ايضا في الأمة الإسلامية او في التشريع الإسلامي من قديم، اما ان الناس تختار من يمثلهم، واما ان الحاكم يختار من يوليه، والاثنين ضوابطهم واحدة. الكلام ده سماه النبي أخرجوا إلي عرفاءكم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يوم أوطاس قالوا بنو هوازن ردوا سألوا أن يرد عليهم الغنائم، قال لهم والله الحاجة اللي ملكي أنا ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، المال اللي يخصني ويخص قبيلتي لأنا اللي عليه ولاية خاصة أنا مش هبخل بيه عنكم، هو لكم، لكن المال العام هذا ده محتاج رأي الناس، وما كان للناس دعوني حتى أسأله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي في هذا المال لأن للناس فيه حق، دعوني حتى أسأله. خرج النبي للناس وسأل صلى الله عليه وسلم فكثر اللغط. العقل الجمعي ما تاخدش منه إجابة محددة، مين قال نعم ومين قال لا؟ كسر اللغط يعني اصوات ارتفعت
ومعرفش يميز
ومتضاربه.
نعم،
في ناس قالت نعم وفي ناس قالت لا. طب مين اللي قال نعم ومين اللي قال لا؟ لان دي حقوق والحقوق لازم توصل لاصحابها. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدري من قبل ممن رفض، فقال ايه؟ اخرجوا الي عرفاءكم،
يعني
وده الاصل، يعني طلعوا لي اللي انتوا تختاروه يمثلكم، يبقى كل قبيلة هتطلع لي واحد يمثلها، هذا الممثل لها كلامه ملزم لها. ملزم لها ليه؟ لأنها هي التي ايه؟
اختارت.
جميل. وبالتالي لازم تتحمل تبعاته وتتحمل ما يصدر عنه، لأن هي كما أتت به هي التي لها حق خلعه، لأن دي وكالة.
يعني أمر النبي هنا بالرجوع إلى الناس لاختيار من ينوب عنه.
هكذا قالهم أخرجوا إلي. نعم. عرفاءكم، وده أصل معانا في هذا المعنى،
وده يؤكد فضل الدكتور إن الموضوع الانتخابات لها أصول كبيرة جدا عندنا في الإسلام.
طبعا إحنا ما لن تعرف البشرية يوما شيئا يصلح حياتها إلا وستجده نصا وروحا في الإسلام.
الله الله الله،
لن تعرف البشرية يوما وسيلة ما أو آلية ما تصلح حياتها إلا وستجد لهذا ظلالا من نص صريح أو فهم صحيح. أيضا عند أبي داود كما أخرج في السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم الناس إلا بعرفاء.
لا يستقيم الناس إلا بعرفاء. نعم.
ما ينفعش أنك تكلم القبيلة كلها أو الحي كله أو الجامعة كلها أو الوزارة كلها، شيء صعب.
نعم.
فلازم الناس تتعلم أنهم يشتغلوا مع بعض بلغة الجماعة، ولازم يعترفوا يفهموا أن المرء قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه. أيضا في بيعة العقبة سيدنا النبي لم يبايع كل الأنصار. لم يبايع كل الأنصار، وإنما أمرهم أن يخرجوا إليه أيضا نقباءهم أو عرفاءهم، فأخرجوا من بينهم 12 نقيبا هم الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يبقى ده تأصيل شرعي أن اختيار من يمثلنا وينوب عنا باسمنا أو من يختاره الوالي أو الحاكم أو الإمام فينوب عنه هو.
نعم.
في بعض الأعمال أو الولايات نوعان من الاختيار أو نوعان من العرفاء أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم منذ بداية الدعوة إلى الله.
طيب فضلت الدكتور، حضرتك ذكرت في اللقاءات السابقة موضوع الشورى. لو نعم. سألت حضرتك الآن وقلت هل في فرق بين الانتخابات وبين الشورى؟
الشورى مبدأ قيمة إيمانية. خلاص؟ انك ما تنطلق ما تنفردش بقرار. يعني مثلا انا راجل النهارده ما جيش الغي كل اللي معايا باعتبار ان انا اللي بفهم لوحدي، هذه لغه الفرعونيه، ما اريكم الا ما ارى.
نعم.
وما اهديكم الا سبيل الرشاد. لكن سيد البشر صلى الله عليه وسلم يقول اشيروا علي ايها الناس، وهو الملهم وهو المعصوم. آلية الشورى ايه؟ الأداة اللي هنطبق بيها الشورى لم يذكر الإسلام فيها صورة محددة. احنا سبقنا في الحلقات السابقة اتكلمنا على تولية أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتولية عمر رضي الله عنه، تولية عثمان، تولية علي، وقلنا دي أربع نماذج بأربع آليات مختلفة لمعنى واحد.
نعم.
يعني الشورى على أساس من أصول الاختيار الصحيح، على أساس من دين وكفاءة، هي المحور الارتكاز للاختيار في الأربع نماذج.
جميل.
لكن الصورة التي تمت مع أبي بكر غير التي تمت مع عمر، غير التي تمت مع عثمان، غير التي تمت مع علي رضي الله عنه أجمعين. وده بيدينا الفرصة إن احنا نختار منها أو نضيف إليها صورة جديدة.
يعني اختلفت على حسب الأزمنة والأحوال.
طبعا ما يصلح الناس. ولذلك هتيجي النهاردة هتقول هنعمل صناديق، هنعمل مجمع انتخابي، هنعمل براحتك، ما اختلفناش في هذا، ما يتفق عليه الناس على العين والرأس. هنعملها شفهية واحنا قاعدين، اللي موافق يرفع ايديه ونعد، واللي بس مش هنعمل زي ما كان موافقة وتعدي يبقى العملية ما اللي ضحك على الدهون. واخد بال حضرتك؟ الآلية الإسلام لم يحفل بها كثيرا. ليه؟ لأنها حتما ستختلف وستتغير من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة. المهم أن المبنى والمعنى لقيمة الشورى يتحقق. لا يحرم إنسان من إبداء رأيه، وإبداء رأيه بحرية، وأن يكون اختيار المسلم مسؤوليته أمام الله، لأنه إما أن يكون اختياره يضعه في مقام شاهد الزور، أو يضعه في مقام شاهد الحق والإثبات.
لكن أستاذ دكتور ألا، يعني أنا أعتقد بأن يعني موضوع الشورى موضوع مش ملزم، لكن انتخابات ملزمة.
موضوع الشورى اختلاف الفقهاء هل ما يقوله الناس بعد الشورى اللي هم أهل الاختصاص ملزم للإمام ولا غير ملزم، مسألة بأقوالها واختلافاتها. وإحنا قلنا الكلام ده ساعة ما اتكلمنا عن الشورى.
نعم.
مش هنعيد كلامنا فيه مرة تانية. لكن أيضا الانتخابات غير ملزمة، بمعنى أنت انتخبت النهاردة واكتشف لك أن العضو اللي أنت اخترته ده سيء السمع، كنت تظن فيه الخير وطلع غير كده، استغل منصبه وبعد أن اخترته، هل ستسيبه؟
لا طبعا.
طيب احنا المسألة نفس المعنى.
طيب سريعا يعني ايضا حتى تتضح الرؤية بالنسبة لي، عاوز اعرف ايه الفرق بين الانتخابات وبين البيعة.
بيعة، شورى، انتخابات، الاداة تختلف والنتيجة واحدة.
نعم.
البيعة عقد الزمت به نفسي حين بايعت من بايعت اميرا او نائبا. والانتخابات كذلك، أعطيت صوتي الذي يمثل عقدا وعهدا أني وكلته نيابة عني في الحفاظ على حقوقي والحفاظ على حقوق هذا الدين وشرعيته واستقامته في دنيا الناس. هي عقد بين الطرفين.
تمام.
في جميع الأحوال، فتكون المبايعة شفهية، وتكون كتابية، وتكون بصندوق الانتخاب، وتكون على الوسائل الحديثة الإلكترونية. فليتفق الناس على ما يتفق عليه. الآليات لا تعنينا، لكن يعنينا المبدأ والمعنى والمبنى.
وزي ما قلنا في بداية اللقاء إن الإسلام أتى بمبادئ عامة وطرق تنظيمها على حسب مصلحة كل دولة بما لا يتخالف مع هذا الدين،
بل كل بيئة،
بل كل
يعني
بيئة.
قد تكون الدولة الواحدة يكون لها آلية في انتخابات مجلس الشعب مثلا تختلف عن آلية انتخاب الرئيس، تختلف عن آلية انتخاب أعضاء المحليات، تختلف عن آلية انتخاب قيادة الجامعات. كل هذا وارد. إذا اتفقت جماعة ما أن هذا هو الأنسب لهم والأصلح لهم،
تمام،
ما داموا متفقين وصادقين ثابتين على المبادئ الشرعية نقول لهم تعظيم سلام.
وده يخليني أسأل حضرتك الآن وأقول أهمية البطانة الصالحة.
الانتخاب معناه أن أنت بتختار ليك بطانة. انا رحت اختار اتجوز، ما دي بطنتي.
نعم.
ان الاسلام ما سابنيش كده، حط لي حدود. حتى وانا بختار شريكة عمري، تنكح المرأة لاربع، لمالها، لجمالها، لحسبها، لدينها، لكن وجهني الفصفر بذات الدين تربت يداك. انا هختار بطنتي اللي هتقعد مكاني في البرلمان او اللي هتقود مسيرة العمل السياسي. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه فيما أورده الإمام البخاري في صحيحه قوله: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، هتعرفه وتنصحه
نعم
وتزقه تقول له اوعى تحيد عن هذا الحق، وبطانة تأمره بالشر تزين له العمل ولا يهمك كله تحت السيطرة وفي الآخر كله يروح بورتو طرة، بطانة تأمره بالشر وتحضه عليه
نعم،
بطانة تطلع تقول له اللي دل اللي علّى صوته عليك ده قليل الأدب اسحله، هذه بطانة شر، وبطانة تقول له استمع إليه فالظلم ظلمات يوم القيامة لعل عنده ما ينفعنا، شتان بين البطانتين. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود يعطينا يعني إشارة في منتهى الخطورة لكل إنسان تسول له نفسه أو يمني نفسه أو يرى في نفسه الأهلية، لأن من مساوئ الانتخاب المطلقة إذا كانت بعيدة عن الدين إنك هتجد فيها صراع الديكة وصراع الأقران، بل سترى غير الكفء يرى نفسه كفءا، سترى غير الكفء يرى نفسه كفءا. ولما تخش التجربة الغربية عندنا كمان ويطلع عندك من يتبناك في الدعاية الانتخابية حزب أو غيره، زي ما الصهيونية كده بتتبنى المرشحين للرئاسة الأمريكية مثلا، هتفرض عليك اتجاهات وهتفرض عليك، يبقى دي شروط الممولين، شروط زي ما يقولوا في القروض المانحة، واضح المعنى؟
شروط أصحاب الدعاية
مشكلة
نعم.
دي مشكلة، ولذلك المسلم هنا لازم يتوقف خطوتين مش خطوة واحدة. لما أقف أمام نص النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: إذا أراد الله بالأمير خيرا، إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق.
لا اسمعوا تاني الحديث ده،
إذا أراد الله بالأمير خيرا ده دليل بقى رضا ربنا على الأمير أو سخطه.
نعم.
تعرف ربنا بيحب الأمير ده أو سخط عليه منين؟ من اختياره لبطانته،
من اللي حواليه.
نعم. إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه.
يا سلام يا سلام.
إن نسي
ذكره،
ذكره وإن ذكر
أعانه.
أعانه.
نعم.
وإذا أراد الله به غير ذلك، ما أرادش بالأمير الخير، إيه اللي غير، ما هو غير، ما الذي يخالف الخير؟ الشر. إذا أراد به غير ذلك
يا بطلت السوء،
جعل له وزير سوء.
نعم.
إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. دي مسألة في منتهى الخطورة،
ده تشخيص للحالة التي تمر به البلاد العربية الآن
وفي كل مصر وعصر.
نعم.
في كل عصر ومصر. إذا ربنا ما يدك الزوجة الصالحة اللي تعينك، قم يا حبيبي نصلي، يا حبيبي اتق الله، طب لا تغضب، تعال نقرأ آيتين قرآن، طب روح شوف أمك، طب اسأل على أخوك، دي تشيلها على دماغك، دي وزير صدق.
نعم.
لأنك لما نسيت هي فكرتك، يا أخي ده اتصل عليك كذا مرة أنت نسيه ليه؟ كتر ألف خيرها والله، ربنا يخليها لي. ولو ذكرت تعينك، أنا عايز أروح أزور أختي، أيوة ومال، خد دي كمان معاك، ده أنا عاملة حاجة حلوة النهاردة خدها معاك، امرأة صالحة وزير. إنما لو جاي الموجود يبقى اللي عوزه بيتك يحرم على الجامع وانت رايح فين وانا مش قاعده لك، تبقى وزير سوء. هكذا في الاحكام وفي الاعمال وفي الاقضيه وفي الشهادات وفي كل مجالات الاختيار، حيث يختار الناس من يمثلهم او يختار الحاكم من يعطيه بعض صلاحياته.
طيب فضل دكتور، هل انا مسؤول لو اخترت اي مرشح في اي منصب كان، هذا المرشح فاسد ظالم مرابي سارق الى غير ذلك، انا مسؤول عن هذا الاختيار؟
نعم.
يعني مش مجرد اعطاء صوت،
تحمل كل اوزاره، يعني مجموع ما يحمل هو من وزر بين يدي الله لمفاسده على عاتقك مثلها، سواء كنت شخصا معنويا اعني الشعب في اختيارهم للممثلين في النيابات، او سواء كنت واليا حاكما واخترت بحكم منصبك من توليه بعض الامارات، وزير او غفير او ما شاكل ذلك، الاثنين انت مسؤول. اجيب الكلام ده منين؟ تعال اشوف الناس اللي رباهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم.
أي صلاة والسلام.
سيدنا عمر بن الخطاب بيسأل الناس في يوم، سيدنا عمر بيسأل الناس في يوم، ايه رأيكم يا جماعة، ارأيتم اذا استعملت عليكم خير من اعلم؟ خلي بال حضرتك عشان الكلام ده يتحلل. انا أظن أنه أحسن واحد فيكم، خيرة من أعلم. هو ما اختاروش في البداية لأنه فاسد، ده اختاروا لأنه إيه؟
متوسم فيه الصلاح.
الصلاح
نعم.
أرأيتم إذا استعملت عليكم خير من أعلم ثم أمرته بالعدل، ما اكتفتش أن أنا اخترت عنصر صالح السي في بتاعته عالية، لا ده أنا قلت له خلي بالك اتق الله واعدل خلاص
تمام،
أيبرأ ذلك، أيبرئ ذلك من ذمتي؟ هل أنا كده يبقى عملت اللي عليا؟ قالوا نعم. فيش بقى. أنت غلب على ظنك أنه صالح ووصيته بالصلاح، يبقى ما شهدنا إلا لما علمنا.
نعم.
وما
نعم.
كنا للغيب حافظين.
تمام.
قال لهم لا. قال لا والله.
يا الله، لماذا؟
قال كلا حتى أنظر في عمله، لازم أراقبه وتابعه، أعمل بما أمرته أم لا،
يعني تابعه في كل أعماله،
يعني مش بس اخترت والراجل صالح وأمرته بالصلاح انتهت مهمتي، لا ده أنا وراه وعيني عليه، لازم أتيقن أنه مستقيم على طريق الله. ألا أيما عامل لي ظلم أحدا وبلغني مظلمته، ظلم إنس، ظلم حيوان، ظلم نبات، ظلم مسلم، ظلم غير مسلم، وبلغني مظلمته ولم أغيرها فأنا الذي ظلمته.
فأنا الذي ظلمته.
يعني ساعة أنا وليت صالح،
نعم،
ووصيته بالإيه؟ بالصلاح وتابعته، ساعة ما أعرف الانحراف متاعه، دد عياله، دد قريبه، ده حطها ببطنه، ده ظلم الناس، ده عذب الناس، ده أهاني الناس، وأنا ساكت، مبقاش هو اللي ظلم الناس، أبقى أنا اللي ظلمت الناس.
يا سلام يا سلام.
فأنا الذي ظلمه، ده كلام سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي يقول كلام أوضح شوي،
نسمعه.
كتب لعماله يقول لا تدعوا يعني لا تتركوا مراقبة أعمال عمالكم وبث العيون عليهم من أهل الأمانة. شوفوا الناس اللي عندهم أمانة وعندهم غيرة، ما ينفعش في شغل المخابرات إلا الناس الأمناء، ما ينفعش الناس اللي تاخد بالرشوة ولا بالظن، ما ينفعش، لازم يكونوا أمناء.
نعم.
بث العيون عليهم من أهل الأمانة فذلك يزيدهم جهدا في العمارة ورفقا بالرعية وكفاية عن الظلم. لما يعرف اللي انت اخترته ان عينك عليه، يوم يجتهد ان يكون دايما ايه؟ عند حسن ظنك حتى لا ترفعه من مكانه. وان وجدتم احدا بسط يده الى خيانة، قد رشوة، فرط في حقوق، ما يروحش يبني لي مبنى يكلف لي 50 مليون وأول ما يتبني يتهد، يا فرحتي، طب ما جبتش ليه اللي خد القرار ده ودفعته 50 مليون؟ مش ال50 مليون دول من مال الشعب؟ لو كل واحد مسؤول اتخذ قرارا غير سديد فحوسب عليه، هيفكر مليون مرة قبل ما ياخد القرار. إن وجدتم أحدا بسط يده إلى خيانة، شوف كلام سيدنا علي ليه، فعاقبوه، ادي أول واحدة، فعاقبوه، محدش كبير عن المساءلة، وقلدوه عار التهمة، ادي التانية،
يعني
هقول ليكون عظة وتنكيلا لغيره. يا اخي ان الله حليم ستار، حبيبي هنا لا، قلدوه عار التهمة، القلادة اللي هي ما تلبسه المرأة في جيدها تدها بيه كده،
نعم،
السلسلة وكردان ما تتزين به، هنجعل القلادة بتاعته بدج كبير كده اسمه عار التهمة، هذا خائن لله ورسوله، هذا مضيع لحقوق الأمة والشعب، هذا هذا هذا، لو عرف ان ده هيحصل له عمره ما هيخون الأمانة.
لكن هو السؤال ربما يتساءل بعض المشاهدين الآن ويقول فضيلة الدكتور عبد الله، هل يتيسر هذا الكلام في هذا الزمن؟ تحضرك بتتكلم عن مجتمع كان عايش بالنسبة لنا في كوكب تاني.
لا، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وأنا قلت أيضا في البرنامج في بداياتي قلت أنا أنصح الحاكم العسكري بس أهله مهمته إذا كان لا يدري. الجهات الرقابية في البلد وكلام ده قلته يمكن 20 مرة.
نعم.
الجهات الرقابية في البلد شغالة ولا زالت شغالة، محدش في بلدنا مش معروف ولا مجهول الحال. البلطجية معروفين بالاسم والرسم والمكان والحال، والصالحين معروفين على مستوى كل القطاعات. هاتوا يا جماعة التقارير القديمة لآخر 3 سنين أو آخر 5 سنين وقولوا عايزين أكفأ 5 في كل مصلحة. اللي كان التقرير بيديهم الكفاءة امتياز لكن يقولك ده بيصلي مش عايزينه.
نعم.
ده لون اتجاه ديني مش عايزينه.
دماغه ناشفة.
هم عارفين دماغه ناشفة.
نعم.
مش عايزين. ما انتوا اللي بتقولوا الكلام ده. هاتوا الناس الصالحين دول واللي تتفق عليهم كل الجهات او معظم الجهات الرقابية اللي انا اعرفها او ما اعرفهاش
يولي هذه مناصب.
هو ده الوالي الصالح.
نعم.
يا سيدي مش عايز توليه اجعله العين الامينة اللي يجيب لك الاخبار الصح.
وده مش حرام؟
زي ما بيقول سيدنا. لا. لا. الجهات الرقابية. ده أساس شغل العمل يا سيدنا الشيخ أحمد.
نعم. نعم.
لا مش حقوق. الحرام
أن تجند بعض عليه. الناس أن تجند بعض الناس في بعض المصالح حتى تنقل لهم أخبار.
لا مش ناقل مش وشاية.
نعم.
ده هتبقى له صلاحية التضية. جميل. ده المراقبة.
عاوزين نفصل هذا الأمر حتى تتضح الرؤية.
لا المراقبة. نعم. يعني أنت عندك واحد الضبطية القضائية، عندك جهات بتراقب العمل، عندك التنظيم والإدارة، عندك مش عندك الكلام ده موجود. دول مش شغالين بصاصين. ده بيجي يشوف شغلك ويقول لك وريني دفاترك ويشوف الامر على الوضع الطبيعي ويراقب احوالك ويكتب فيك تقرير، ليس الا مش شغال وشايه للكبير. لا احنا ما عندناش مسؤول يفتح ودانه. وقلنا زمان النبي ما كانش امر، ما كانش الودن امر
صلى الله عليه
وسلم. اي حد يصب فيه يتاثر بيه. هم لما قالوا على النبي كده النبي ربنا قال لا تقولون هو اذن قل
اذن خير.
اذن خير.
يا سلام.
كانش امر، كان فلتر بيفلتر كل الكلام اللي يجي، لا يقبل إلا الحق ويترك الباطل.
الله الله.
فهنا سيدنا علي بيقول لا، أنت تجيب أهل الأمانة وتحطهم يراقبوا الناس دي، الناس دي هتشتغل صح وهيكونوا أكثر رفقا بالرعية وهيبعدوا عن الظلم، وبالتالي لو وجدوا واحد خان الأمانة لابد من معاقبته، يعني رد الحق إلى أصحابه، ولابد أن يعرف في الناس بأنه خان الأمانة. ومجرد ما تقول الكلام ده عمر ما حد هيقدر يعمل الكلام ده مرة تانية. يعني لو ضابط النهاردة أفرط في تعذيب أحد المواطنين والقضاء العادل النهاردة قال لا أنت أفرط وحكم عليه بالعقوبة التي يستحقها، هل في ضابط هيقدر يفكر بكرة أنه يفتري على الناس؟
لا طبعا.
ليه؟ وهو شاف المثل قدام منه.
صحيح.
إنما لو عرفنا نضغط عليه وإحنا فوق المساءلة، هل هتقدر تقول أن في واحد يتعامل بالرحمة أو بالعدل مع الناس؟ مفيش.
طيب يبقى إذن خلاص الكلام ده ان المسؤوليه مش ان انا اختار الناخب على صلاح وعلى يعني باختصار سي في جيد، ده لابد يكون في متابعه. طيب فضيله الاستاذ الدكتور، اذا كانت الانتخابات في هذه الايام هي الوسيله التي تؤدي الى اختيار من يمثل الشعب في سنوات الحكم واداره البلاد والمطالبه بحقوق الشعب الى غير ذلك من الامور، اكيد في ضوابط في اداب لمن يتقدم إلى هذا المنصب، يا ترى هي؟
ربنا جمعها سبحانه وتعالى بصفتين، الكفاءة والأمانة. إن خير من استأجرت
القوي الأمين.
القوي الأمين.
نعم.
سيدنا عمر بيفسر الكلام هنا بيقول أريد رجلا، أريد رجلا.
تمام.
إذا كان في القوم وليس أميرا عليهم بدا وكأنه أميرهم.
يعني
هو مش أمير بس تخش عليه في وسط اخوانه واقرانه واللي اكبر منه واللي اصغر منه تجد له هيبه ووضع كانه الامير، مع انه ليس
بامير.
بامير. واذا كان هو الامير عليهم بدا وكانه واحد منهم، يعني لا يتكبر على اخوانه، وهو امير تجده متواضع وفي اخر الصف وفي خدمه كل الناس، وهو مش امير تجده محل التقدير والتقديم والسمع والطاعه. يعني عايز اقول في كاريزما، في شخصيه لها هيبه، في شخصيه متواضعه مع الهيبه، هو في الحقيقه ايه
متواضع. نعم.
اذا لم يكن اميرا بدا وكانه الامير خلاص. نعم. من شكله لمخبره، يعني شوف شكله وشوف سمته وشوف ريحته وشوف طريقه كلامه وشوف معاملته، ولما يبقى فعلا امير يبقى خادم متواضع، ما تميزوش عن اخوانه، لا يتميز على الناس بشيء.
لكن في بعض الناس بينصرف عن اختيار الرجل الذي يعرف بالشدة والصلابة، يقول لك لا ده هذا المكان وهذا المنصب محتاج لرحمة فمش هناخده.
عيني لما أحلل كلام سيدنا عمر هذا يقول لك بقى إيه؟ ولا يميز نفسه على الناس في ملبس،
نعم،
ولا مطعم ولا مسكن.
مفيش تمييز،
لا طبعا في الإسلام لا يجوز هذا. وأنا هاخد في كل حارة استراحة وقصر، ده أنا هدخل جهنم بزغريط
وافتحهم على بعض.
ما ينفعش.
نعم.
لا يتميزوا على الناس في ملبس ولا مطعم ولا مسك. إيه كمان؟ يقيموا فيهم الصلاة، يعني نعم. يلتزم ظاهر شرع الله. إيه كمان؟ يقسم بينهم بالحق، يعني لا يعرف عنده مظلوم. إيه كمان؟ يحكم فيهم بالعدل. إيه كمان آخر حاجة؟ لا يغلق الباب دون أحد منهم. اللي عايز يوصله يوصله، مش قبل ما توصله يكون ده. أنا لو رحت أبعت يعني رسالة ولا برقية للرئيس هيمسكوني بتوع الأمن لما يبان لي صاحب أنت عايز منه إيه وليه وعشان إيه.
رئيس المجلس المحلي مش رئيس الدولة،
وانتوا مالكم؟
نعم.
ده من أهم أبجديات الإسلام في هذا الباب، إن لما خبط عليه يقول له أنا عايز أكل تحت أمرك، والكلام ده على أي مسؤولية كانت في أي وضع كان، كلكم راع وكلكم مسؤول عن
رعيته.
لكن مع الكلام الجميل العالي ده النفس الإنسانية أحيانا بتأنف، وده حصل نفسه مع سيدنا عمر.
ما الذي حدث؟
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الناس يوما، قام خطب فيهم بيقول لهم إيه؟ بلغني أن الناس هابوا شدتي. نموذج عمل يهو. بلغني أن الناس هابوا شدتي وخافوا غلظتي، وقالوا كان عمر يشتد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا، فكيف وقد صارت الأمور إليه؟ ده هو بيتكلم على لسانهم،
لسان حال الناس،
لسان حال الناس.
جميل.
فبيقول ألا من قال هذا صدق. أول أمارة صدق عمر أنه أقر أنه شديد، اللي يقول الكلام ده يبقى صادق. فإني كنت مع رسول الله عونه وخادمه، وكان عليه السلام من لا يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة، يعني ما حدش فيكم هيبقى أرحم ولا ألين من سيدنا النبي.
تمام.
وشاف النبي شدتي.
نعم.
فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضي. يبقى أنا اللي هيردني في شدتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلم أزل مع رسول الله على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض. ثم ولي أمر المسلمين أبو بكر، فكان من لا تنكرون دعته وكرمه، كان راجل حليم وأسيف، وكان راجل حنين قوي. فكنت خادمه وكنت عونه، أخلط شدتي بلينه.
يا سلام.
فأكون
يا سلام.
سيفا مسلولا حتى يغمدني أو أمضي، يعني يقول لي أسكت أسكت يسيبني، معنى أنا في الصح. أهم حاجة أن الشدة تقف الحق.
جميل.
مش تقف الباطل.
نعم.
فلم أزل معه كذلك حتى قبضه الله وهو عني راض. ثم إني وليت أموركم أيها الناس. شو بقى الكلام اللي جاي ده؟ عشان ده لازم نحفظه ونفهمه ونحسه. وليت أموركم أيها الناس فاعلموا أن الشدة اللي أنا معترف أنها عندي قد ضعفت.
أن الشدة قد ضعفت.
نعم. خوفي من مراقبة ربنا ومسؤوليتي أمام الله ما اقدرش استخدمها. انا كنت بستخدمها مع النبي ومع ابي بكر وانا مطمن، ساعه مزيد فيها النبي هيقول لي ايه؟
هيردني.
قف يا عمر. نعم. هقف. ابو بكر يقول لي قف يا عمر هقف. لكن دلوقتي ما حدش معايا يقول لي قف، لازم اخاف على نفسي. اعلموا ان الشده قد اضعفت، ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي. الشده بتاعتي موجوده
دي رمانه الميزان.
نعم.
نعم.
لكن لن تكون الا على اهل الظلم والتعدي. أما أهل السلامة والدين
يبقى الرحمة هنا
والقصد، فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض.
الله الله الله.
أهل السلامة والدين أنا ألين لهم من بعضهم لبعض. محدش هيلاقي حد أحن عليهم مني.
ده كلام عالي قوي.
مش هتلاقي واحد يؤذى بسببي.
يا سلام يا سلام.
بإيدي إن أنا أذيه والقانون يقول لي أذيه، ومع ذلك هدور على مصلحته. قد أكون أمامه شديد، لكن عند التجربة والمماس لن يجد إلا قلبا حانيا. فأنا ألين لهم من بعضهم لبعض، ولست أدع أحدا. شو بقى التهديد أهو، الشدة هنا
يظلم احدا او يعتدي عليه. اللي هشوفه يظلم حد من الناس لا مش هسيبه حتى اضع خده على الارض.
يا الله يا الله.
حتى يذعن للحق. اذا ما كانش عايز يستقيم بالراحة يستقيم غصب عن بوزه. شوف شده فين؟
في الحق.
بس مع مين؟
مع الظالم.
مع الظالم.
نعم.
بالحق. واني بعد شدتي تلك. انا ده موقفه بيعلنه. بيقول لهم انا بقى دلوقتي حالي ايه؟ وانا بعد شدتي تلك. بعد ما انا حريص على العدل وحاسب الظالم واكون اليا للصالحين. اضع خدي انا على الارض لاهل العفاف واهل الكفاف. انا خدي على الارض ذلا مستني رضا حبيبي الفقراء الضعفاء البؤساء المحتاجين اللي متاخر مهمتي ان انا اقدمه، واللي تعبان مهمتي ان انا اريحه، واللي حمله تقيل مهمتي ان اشيل معاه، واللي الدنيا هتضحك عليه وتاخره مهمتي ان انا هقصوا عليه لغايه ما يخلص مهمته. فاتقوا الله ايها الناس واعينوني على انفسكم بكفها عني. بلاش الكلام كل شويه شديد شديد شديد، ده ممكن يزيني انا، يتعب نفسيتي انا. اتقوا الله، شدتي ليست الا على الظالمين.
نعم.
اتقوا الله واعينوني على انفسكم بكفها عني، واعينوني على نفسي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحضار النصيحه فيما ولاني الله من امركم.
فضيلة الدكتور عبد الله، بعد ما وضعت هذه الضوابط وهذه الاصول، محتاج خلاصة سريعة قبل أن أنزل إلى أرض الواقع.
الخلاصة السريعة أن من يختار، كما قلنا في لقاءات سابقة، إذا اختار وعنده من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله.
أسمح تاني.
من اختار أحدا وهو يعلم أن في الناس من هو أرضى لله منه، أي من هو أكفأ في هذا المقام منه، فقد خان الله ورسوله. وذكرنا الروايات في الحديث لهذا المعنى. فإذا ما كان الأمر كذلك، فإذا اختار الإنسان من يمثله، أو إذا اختار الحاكم من ينيبه عنه أو يقلده ولاية، فإنما ينبغي عليه شرعا أن يختار من يكون بين الناس أميرا إن لم يكن كذلك، وأن يكون كآحاد الناس إن كان أميرا، ولا يغش الناس في نصيحة، ولا يتأخر عن تقديم المصلحة للناس، ولا يتردد في رد ودفع الظلم والفساد عن الناس.
نعم.
وألا يحجب نفسه عن الناس، وإنما يفتح بابه لكل من قصده وأراده، فتلك مهماته وتلك أمانته.
طيب فضيلة الدكتور عبد الله، لو نزلنا إلى أرض الواقع هنشوف الآن الانتخابات تجرى على قدم وساق في الجامعات المصرية، وده مضرب مثل، ده مثل حاضر الآن يعني تعيشه بلادنا. دكتور عبد الله، الجامعات المصرية إلى أين تسير؟
الانتخابات وسيلة كما اتفقنا من وسائل التعبير عن النفس ورد الحريات التي كانت مفقودة من قبل. فكان يأتي المسؤول بالباراشوت ينزل على الناس، وأنا كنت واحد من ضمن الناس، يعني احنا تولينا.
نعم.
لم يكن الأمر في كل المواقف بإرادتنا أو بإرادة من ولانا. الآن رد الأمور إلى نصابها، أن الناس يختارون من يمثلهم، وقلنا أن ده ركن من أركان الدولة الإسلامية لقول النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
أخرجوا إلي عرفاءكم. هذا كلام جيد، لكني أقول هنا بلسان الناصح الذي يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى، قد لا يكون الناس على قدر عظم الأمانة الشرعي، فيرى كل إنسان نفسه الأهل ويبدأ الصراع. إلى هذا الحد مفيش مشكلة لو جلسوا مع بعض وتفاهموا، وأنا ما بتكلمش بمثالية زايدة، بعض بيعتبرها كذلك، لكن لازلت أرى أن الناس فيهم خير، وأن الإسلام مركوز في النفوس. لو أن كل إنسان رأى في نفسه الصلاح، تدبر حاله في قبره الآن بموقفه، هيكفينا كثير من مؤنة فساد الانتخابات. لكن على كل حال هي تجربة جيدة، وهي بداية لعهد جديد. أتمنى على الله أن يجنب مجتمع الجامعات شره وأن يرزقنا عظيم خيره.
طيب بمناسبة كلمة حضرتك الآن إن هي تجربة، أنا على قدر ما أعلم لا توجد جامعة على مستوى العالم، طبعا لو قلت على مستوى العالم يبقى توضع تحتها الجامعات المصنفة عالميا، تجرى فيها انتخابات على مجلس أو كرسي العميد أو رئيس الجامعة. السؤال، هل هذه الانتخابات التي تجرى الآن على أرض مصر من مصلحة الجامعة المصرية؟ هل هي ظاهرة جيدة؟
بالطبع كل بيئة لها ظروفها، كل بيئة لها ظروفها.
نعم.
فهناك هناك انتخابات أيضا بس بآلية مختلفة. يعني هو بيعمل إيه؟ في مجلس أمناء للجامعة، والجامعة ليها خطة.
نعم.
وليها هدف، فبينزل شروط معينة وبينزل هذه المواصفات إعلان عام، اللي عنده اللي يرى في نفسه الكفاءة لهذا المعنى يقدم السيفي بتاعته. العميد ده جاي عشان ينفذ خطة معينة، إذا ما نفذهاش بيمشي، واخد بال حضرتك؟ وعندهم مرونة، ممكن يعينني النهاردة ويفصلني بعد يومين.
نعم.
يفصلني بعد يومين لأن أنا جاي على مهمة معينة، فهو عندهم انتخاب بس بآلية أخرى، بآلية أخرى. احنا بظروفنا اللي احنا عشنا حياة القمع وعدم سماع صوت حد ولا ولا ولا، يبقى الوسيلة المتاحة الآن اعتقد انها فرصة جيدة وانها وسيلة جيدة، بس عايزة شوية
تظبيط،
مصداقية، نية. نعم. عايزة نية حلوة من مجلس العسكري، وعايزة نية حلوة من حكومة شرف.
طيب ألا تخشى أستاذ الدكتور أن تتحول الجامعات المصرية وهي كحرم علمي له قداسته إلى ساحة للتناحر والصراعات الإدارية؟
يا أخي الكريم، الصراعات هذه موجودة حتى في النظام القديم. أنا راجل موجود عميد مثلا وكف أو ليس كف، هو حاجة من الاثنين مظبوط، لكن بالنظام القديم اللي كانوا يرضوا عنه بيجيبوه، يبقى تلميذي كان يروح يعيش بي أنا ويبيعني بثمن بخس عشان يجي يركب على كتافي، عشان لما يجي يقعد قدام مني يخبط لي كده على الترابيزه ويقول لي انا هنا اللي اقول وانا هنا اللي اقول ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. لا عارف ان هو تلميذ ولا عارف ان في شيوخ قاعدين، ليه؟ هو مطمن على الظهر اللي مسنود اليها اللي جابته. فالشلاليه موجوده من الاول يا سيدي، اللي انت خايف منه من الانتخابات كان موجود من الاول، الصراعات موجوده بس بصوره اخرى،
بس صراعات محصوره.
خلينا نشوفها تطفو على السطح، ما انا شكلي حلو قدام منك، خليني يبان حقيقتي ويشوفني تلاميذي واخواني ويعرفوني انا صح ولا غلط. واضح المعنى؟ كان زمان بتعمل فين؟ في الخفاء، كمان بتعمل بالخفاء، اما كان يسجل عليا محاضرتي ويروح يوصلها، هل دي امانه؟ انت بتتكلم في ايه بعد كده؟ يعني حتى كلامي مع طلابي انا لست مؤتمن عليه، ما اقدرش اقول كلامي مع طلابي بامانه او براحه او بحريه. لا، النظام القديم كانت مشاكله كثيره جدا، كان التناحر فيه بغيض وعلى أعلى مستوى، لكن النهاردة حتى ولو كان هناك مفاسد يكفي أنها مفاسد ظاهرة واضحة. واضح المعنى؟
على مرأة ومسمع الجميع،
بس خلاص.
طيب نشوف الدكتور عامر هيقول إيه. معنا دكتور عامر أحمد، الأستاذ بكلية الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور عامر، لو سمحت اسمعني بالتليفون.
ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عامر، يعني سمعت الآن كلام الدكتور عبد الله.
أولا أنا يعني بشكر أستاذنا الدكتور عبد الله وأقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ويعني سعيد جدا بهذه اللمحات الطيبة، تلك التأصيلات. ومرحبا جدا أستاذ أحمد، أستاذ أحمد غالي، أنا سعيد بهذا جدا، وسمعت كلام كنا نحتاج إلى تلك المرحلة الخطرة في حياة هذه الأمة.
نعم.
وقضية الانتخابات يعني يا احترامي لأستاذنا الدكتور عبد الله بركات، يعني وإن أدى تخوفا عليها لوجود نوع من الصراع، الصراع أصل في تاريخ الإنسانية. ويعني أنا يعني أطمن فضيلتي على مثل هذا، إن الآن ما زلنا نعيش جو من الثورية يوشك أن يهدأ. زمان كان عندنا مثل بلد يقول لك يا ما سخن برد مولانا.
نعم. لو سمحت اسمعني من التليفون.
فأنا بسمع حضرتك من التليفون.
نعم.
وقف التليفون. بسمع استاذ احمد من التليفون.
طيب
يعني المرحله اللي احنا بنقبلين عليها في انتخابات الجامعات هذه هي تقترب كثيرا من نظام الاسلام.
تقترب كثيرا من نظام الاسلام، ده كلام مهم جدا.
نعم. الذي من خلاله كانت او اختيار هذه الحلقه في اخرجه الى عرفه. النبي قال اخرجه الى عرفه، هذا يعني لا ينبغي ان يمر علينا. وكل العرفاء الى ما نعرف نحن لا الى مراد الله فيهم.
نعم.
والا لو كانت المساله اختيار على اختيار الله عز وجل لكان مساله كهنوتيه طبعا لا قبل لنا بها ولا طريق لنا. ولكن على ما يمكن ان نصل اليه في مساله ان هذا من العرفاء.
نعم.
والله عز وجل يقول لو اجتمع هذه الامه لا تجتمع على ضلاله كما نعلم. فهناك نوع من الضمانات، من الضمانات التي توجد في هذه الأمة من أن العرفاء على مبلغ ما يظن الناس، ولعل الله عز وجل
دكتور عامل
في محط ظنهم فيهم.
دكتور عامل لو سمحت معايا، بمناسبة في ضمانات، في بعض الناس بيشككم في إجراء هذه الانتخابات وبيقولهم إن الـ الـ إن هذه الانتخابات ممكن يعني يحتلها، يحتل هذه المناصب أصحاب التكتلات السياسية.
شوف أستاذ أحمد، نحن أمام تجربة كما قال شيخنا. نحن أمام تجربة.
نعم.
كما قال شيخنا تجربة وليدة وفريدة، لا يمكن أبدا لشخصية سواء كان على قدر من العلم أو قدر من السياسة أن يجزم بأن تؤتي ثمارها كاملة. ولكن دعونا ندرس عرض الواقع، ومن أخطائنا نتعلم.
جميل.
أنا أمام تجربة حقيقية بكل المقاييس.
نعم.
فلا مانع أن نتعلم ولا مانع أن نخطئ.
نعم.
من يخوفنا من المرحلة القادمة أننا سنقع في فخ من الأخطاء وفخ من المصادمات، هذا أمر لابد أن يقع فيه نسبة من هذا الأمر. وإلا فلسنا نحن أنبياء وليس بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
الخطأ وارد، ويعني حتى في زمن الصحابة رضوان الله عليهم.
طيب دكتور عامر، الدكتور عبد الله عاوز يتكلم حضرتك.
خطأ وارد في الاختيار أولا.
نعم.
أنا ممكن أختار إنسان على محمل الظن مني أنه من الصالحين.
نعم.
أنا لا أستطيع زحمة تعليقاتك.
ما هو دكتور قال محمل الظن لوحده مش كفاية. مع دكتور عامر، دكتور عبد الله قال محمل الظن وحده مش كفاية، محتاجين متابعة بعد هذا الاختيار.
دكتور عبد الله ده أستاذي يعني كابيناتي.
طيب الدكتور عبد الله يا دكتور عامر عاوز يتكلم حضرتك.
بعيد الشيخ عبد الله يعني. نعم. استاذ عبد الله، استاذ الدكتور عبد الله ده تربينا على يديه، ولكن هي مساله من المساهمه في مجموعه من الرؤى تختلف فيما بيننا في هذه الرؤى. لكن هو له قدر عندنا وله رؤيه.
نعم. نعم.
نسال الله ان يسدد خطاه، ويسال الله عز وجل ان يبارك في رؤيا في رؤاه وفي جهوده في هذه التأصيلات. انا معجب جدا بهذه التأصيلات التي ذكرها، وإن كان لنا بعض الاتفاق على الأمور وبعض الاختلاف، وهذه سنة الحياة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
دكتور عامر، دكتور عبد الله عاوز يكلم حضرتك لو سمحت لحظة معي.
قضية حسن الظن، قضية حسن الظن هذه أصل من الأصول الشرعية عندنا.
نعم.
تقام على حسن الظن. تفضل يا أستاذ.
دكتور عبد الله عاوز يكلم حضرتك. طيب دكتور عبد الله.
أنا سعيد يا شيخ عامر، يعني لما تختلف معايا ده شيء يبسطني قوي. واحنا منتظرين على ايه؟
هو يا مولانا مش اختلاف بالمعنى الاختلاف.
نعم.
لا ابا يعني مش عايزين نوصل للمختلف.
انا سعيد بيه على كل المعاني، بس انا متخوف من حاجه، بس بسال سؤال يعني. يعني احنا عندنا بعض القضايا، يعني انا سعيد ان في جامعه القاهره مثلا كل العمداء اللي او معظمهم اللي قدموا استقالاتهم رغم ان لهم مده لا زالت باقيه في العمل، اعاد الناس اختيارهم مره اخرى. وهذا يعني ان القاعده العريضه تثق في الصادق.
نعم.
ولا تعاقبه، بالعكس لابد ان تكرمه، لانه اصبح صاحب فضل انه بيقول لهم لا انا معاكم التجربه واختاروا اللي انتم عايزينه، فيبقى من باب الوفاء ان يختاروه. لكن لا. هناك يعني جدل كبير يا شيخ عادل، يا شيخ عامر، على الاماكن الشاغره والغير شاغره واحتسابها، وهل القائم بالعمل يعتبر كذلك؟ يعني بما انك مختلف معايا في هذا الطرح، كيف ترى انت ومن معك على رايك هذا؟ كيف ترى؟
انظر استاذنا، هذه المرحله كما اتفقنا انها مرحله تجريبيه ولا مانع من صدور الخطأ فيها، لكن مما يؤسفنا في ذلك أن يكون هناك بمعنى ما يسمى بمعنى الوصاية الفكرية على الناس أو الوصاية السياسية. لا يمكن لأحد أن يجزم أن رأي فلان أصوب من رأي فلان، خاصة في هذا المعترك التاريخي الذي تحياه أمتنا في هذه المرحلة. فلام أنا 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 أقدر العميد الذي يجزم ويطرح نفسه لهذا المعنى، لأن هذا نوع من السبق. وربما نحن يعني في أتم الحزن أن جماعة الأزهر وهي جماعة رائدة في تاريخ الأمة كلها كان ينبغي عليها أن يكون لها قصب سبق، ولكن القائمين على أمر الإدارة دائما
هو ده سؤال دكتور عبد الله. يعني أنا بقول دكتور عامر، أنا بقول أين قيادات جماعة الأزهر الآن من كل هذا الحراك الذي يحدث في مصر؟ ألا تعد جامعة الأزهر من أعرق جامعات مصر بل العالم؟
انظر يا أستاذ أحمد، أنا من الذين يحزنون ألا يكون لنا رأي فيه سبق، ودائما القيادات القائمة على جامعة الأزهر تنتظر ردود الأفعال من المجلس الأعلى للجامعات. هذا موقف صريح صراحة أراه موقفا مخزيا. كان ينبغي علينا أن تكون لنا رؤية رائدة في إصلاح الأمة والتقدم نحو مستوى ترضاه القيادة الثورية بما لنا من انضباطات مع أمور الشرع، أننا لا نتفق مع كل عقليات الثورة ولا كل الآراء المطروحة سواء كان طرحا سياسيا أو طرحا
غير سياسي. دكتور عامر،
ممن له صدارة في الرأي أو ليس له صدارة في الرأي،
كل
ما ننتظر من القيادة القائمة في الأزهر الآن أن تكون لها يعني قيادتها على المستوى على مستوى الأمة كلها. كما أننا يعني خرجنا من دائرة كنا دائما نتكلم أن الأزهر مؤسسة تعليمية، ثم خرجنا على الناس لأنها بأن مؤسسة لها رؤية سياسية. كان ينبغي من جملة هذه الرؤية السياسية أن ننتظر ما يمكن أن يحدث في مجتمع الناس خارجا ثم نلتمس نتلمس.
طيب لو سمحت عندي تعليق، لو سمحت
لا يصح
دكتور،
لا يصح
دكتور عامر، لو سمحت لحظة معي.
هي من أقدم المؤسسات على الإطلاق يا أستاذ أحمد، وطبعا أستاذ الدكتور عبد الله لعله يغسل لي حدتي في هذه المسألة، ولكن نوع من شجون.
طيب دكتور، طيب على العموم شكرا على مداخلتك معنا قبل كل شيء طبعا. وانا كان في سؤال اوجهه لحضرتك وتوجه به الدكتور عبد الله، هل رئيس الجامعه التي اتت به الثوره ثوره 25 يناير يعني اقول ايه على حب لهذا الامر؟
شوف سيدي الفاضل، يعني اذا خرجنا عن اطار الشخص، شخص رجل احسبه من الصالحين،
نعم،
لكن احنا بنيجي على مستوى القرارات. انا هنا امام معترك، المعترك قالوا ان على الوظائف الشاغره والناس اللي لسه مدتها باقية إما أنهم يقدموا استقالاتهم داخل التعليم العالي أو يكملوا مدتهم. أنا أعجب أن الدكتور معتز خرشد بحكم مسؤوليته وزير التعليم العالي يجلس مع هذه القيادات الجامعية المعترضة على تقديم استقالة كأنه بيتحايل عليهم ويرفضوا. ولذلك هنا أنا بقع، هو خايف بيبلغ الرؤية السياسية، مش عايز الناس يعملوا إضراب واعتصامات زي اللي حصل في إضراب المعلمين. طب وتوصلوا الدنيا للمرحلة دي ليه؟ الدكتور شرف أول ما تولى أصدر قرار الوزاري بتاعه أن 31/7 جميع القيادات الجامعية خارجة عن إطار الخدمة.
31/7
نعم، ويبقى في مكانه لتيسير العمل لحين الانتخابات.
نعم،
لحسنا كلامنا تاني ليه؟ أنت يا مجلسي عسكري أو أنت يا دكتور رئيس الوزارة عايزين تحرقوا البلد ولا عايزينها تستقر؟ مصلحتكم ايه؟ اذا كان اللي جالس ده صالح يقدم اوراقه مرة اخرى وياخد شهادة من اخواني انه صالح، زي الناس اللي رجعوا مرة تانية، الناس اللي رجعت بانتخابات جامعة القاهرة، ده اعتقد ان ده وسام على صدره انه عاد برأي الناس وعاد بقناعة الناس، وده اكرم واشرف مليون مرة من الاخرين. لكن إن كان هذا في التعليم العالي فهو أكثر دهشة في جامعة الأزهر. وأنا لا أظن أن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بعيد عن هذا المعنى، ولا نظن به إلا خيرا. إيه مصلحتنا؟ جامعة الأزهر بقى لها النهاردة أكثر من 10 سنين ما بتعينش حد، كله ند للقيام بعمل، والقانون صريح في هذا أن المنتدب
للقيام بعمل وظيفته شاغرة.
نعم
وظيفته شاغرة. فكيف يصممون الآن على انه لا موجود؟ انتوا ماشيين عكس الطيار لمصلحة مين؟
انا ما قرأت ان في 55 مقعد شاغر بجامعة الازهر منصب العمادة.
يا اخي الكريم 99% من عمداء جامعة الازهر القرار لهم ندب للقيام بعمل.
99%؟
ايوه. انا الفترة اللي كنت فيها عميد قبل سفري لم يكن معي من العمداء المعينين الا 2. دي عايزة محسوبية كبيرة قوي وحب جامد قوي، ودي بتعكس عدم مصداقية الرؤية السياسية او القيادة السياسية. يعني انت جايبني ومنتش مطمن لي، ما انتش مأمني، يعني انت لولا انك مضطر ما كنتش جبتني، او انك جايبني عشان تزلني. يوم ما اقول لك لا تقول لي ها، اقول لك روح بيتكم.
انا اللي جايبك،
انا اللي جايبك.
نعم.
هل دي سياسة تبني بلد؟
لا طبعا.
هل دي سياسة يا جماعة تؤدي أمانة الدين وأمانة الوطن؟
طيب هل المطلوب فضيلة الدكتور لو أنا عملت موضوع الانتخابات أن يضطر الأستاذ الذي يترشح لهذا المنصب إلى استرضاء المعيدين ونفاق الزملاء ومجاملة القيادة كي يكتسح يعني صناديق الانتخابات بدل من التركيز في تطوير التعليم؟
يا أخي الكريم، بيئة العمل الجامعي تربع عن نفسها بهذا الكلام. أنا كأستاذ لن أقدم ترشيح نفسي، لكن لو إخواني طالبوني بذلك أو أمروني بذلك فقط.
نعم.
أنا أستاذ، أنا تاج على رأسي وأنا قاعد مع طلابي، المنصب الإداري مش هيفيدني. أنا هتزلف لمعيد أو مدرس مساعد أو حتى أستاذ زميل عشان يديني صوته ليه؟ أشتري جهنم؟ من قال ذلك؟ الأستاذ يا أستاذ أحمد أعطاه الله الفضل كله ولا يبقى إلا أن يعمل. مفيش مرتبة علمية فوق الأستاذية. أنا أستاذ دكتور هاخد إيه تاني؟ ما عنديش حاجة تانية، خلاص طلعت الروف لازم أنزل وهنزل لتربتي. يبقى لابد أن أقدم العمل. أستاذ الجامعة اللي بيربي العقول وبيربي الأجيال أتهمه هو وبيئته بالتزلف وشراء الزمن؟ لو مجتمع الجامعة ينطبق عليه هذا الكلام الذي ذكرت يبقى على الدنيا السلام.
طيب أنا هطرح لحضرتك موقف قد يحدث فيما بعد. دلوقتي حصل مشكلة بين طالب وبين أستاذ.
كويس.
وتقدم الطالب والأستاذ لعميد الجامعة عشان يفصل في هذه القضية.
كويس.
دلوقتي العميد هيدي رأيه لمن؟ للأستاذ اللي اداله صوته ولا الحق حتى ولو كان هذا الحق مع التلميذ؟
الحق ولو على نفسه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، مش هتلاقي. إذا قال أنا آمنت بالله يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
آباءهم
أو أبناءهم.
نعم.
أو إخوانهم. الآية ده أنا وأنا عميد وأنا الغلطان، أنا اللي هعلنها، أنا مخطئ، ودي تلميذي الحق ده حقه، أنا ما بمنش عليه بيه.
نعم.
ولو أننا احنا بنتكلم باسم الحكومة الإسلامية أو بالتصور الإسلامي للحكومة الإسلامية، هذا المعنى قائم؟ لا يا سيدي، المرشح لن يتزلف ولن يشتري الأصوات، وليس في المجتمع الأكاديمي من صوته للبيع والشراء. أنا لا أرى هذا، لأني لا يمكن أن أتصور هذا في نفسي، وبالتالي لا أتصوره في أحد من زملائي.
قد يكون دكتور عبد الله يتصور هذا في نفسي، لكن في بعض الشخصيات وبعض الأساتذة ممكن يحدث لهم هذا الأمر.
يعني حتى لو حصل يبقى ليس إلا أنه كشف نفسه، كشف عوار نفسي. إذا قلت لي أن في أستاذ بياخد رشوة وينجح طالب، قد تقول هذا.
نعم.
هذا ليس لا يمكن أن يتصور في البيئة في بيئة العمل الأكاديمي. لو قلت لي يا دكتور على الواقع في موجود، لو ان الحكم الشرعي موجود يبقى ده حاجه من الاثنين، اما ان يتوب الى الله ويستقيم لانه هيتفضح زي ما قلنا كلام سيدنا علي، واما انه هيفضح نفسه بنفسه. مصلحتنا الان في الانتخابات انك تحطيني على بدايه الطريق الصح، مش هقدر انافق. المنافقون سيفضحون، المتلونون سيفضحون، السارقون للاصوات سيفضحون. انتهت المسألة. ده قضية حق، اديني حق في أن أعلن عن نفسي.
طيب هل يوجب بالنظام الجاري فضيلة الدكتور ما يسمح بمحاسبة العميد وسحب الثقة منه إذ لم يثبت كفاءته؟
نعم، احنا القوانين اللي موجودة ما نظلمهاش، بس احنا كنا حطينا كلها على الرف. احنا كنا عايشين في إطار احنا خدم وعبيد لأسيادنا، اللي اختارني وجابني هو ده سيدي، يدفع الأوامر. كانش بيجينا أوامر مكتوبة يا مولانا، يرفع التليفون اعمل كذا اقول له حاضر يا باشا، الغي كذا حاضر يا باشا. ما ينفعش هذا الكلام. النهارده هيحصل يقول له ايه اعمل كذا، قول له ابعت لي ورقه، ابعت لي قرار، ابعت لي قرار مش هيقدر يبعته لانه مخالف. يبقى انت كده اعطيت فرصه للصلاح.
نعم.
حتى ولو كان هناك احتمال 1% ان يكون في فساد، فان فرصه الصلاح كبيره جدا، بخاصه لو خلصت النوايا. ولذلك هنا انا اعيد واكرر واتمنى على الله ان ولاة الامر سواء في القيادة العسكرية في المجلس العسكري او في حكومة شرف، انا بسألهم مصلحتكم ايه في ان انتم دايما تحطوا لنا المشاكل التي تؤدي الى الاعتصامات والخروج والوقفات. انا نفسي ما نلاقيش اي وقفة، لا في اعضاء التدريس ولا في معلمين ولا في قضاء ولا في اي فصيل من فصائل المجتمع. اسمعوا للناس وارحموا شعب مصر من هذه الاسباب. مصلحتكم ايه؟ إذا كانت الرجالة اللي انتوا عايزينهم صالحين فليختارهم الناس، وإن كانوا فاسدين فلا تتحملوا أنتم وزر الفاسدين.
طب دكتور عبد الله، في نهاية الحلقة محتاج من حضرتك بعض رسائل. الرسالة الأولى لمن يترشح لهذا المنصب، تقول له
أقول له اعلم أنها خزي وندامة إلا من أتى بحقها. أنا وأنا أستاذ في الكلية أسعد حظا من أنا عميد في الكلية. أنا عميد في الكلية هاجي أول واحد وهمشي آخر واحد. أنا عميد في الكلية هفضل متوتر طول الوقت، أحمل هم الصغير والكبير،
إداري
العامل،
نعم،
والطالب والموظف وعضو هيئة التدريس. لكن وأنا أستاذ، أنا العميد الحقيقي، هتدلع على العميد وهتدلع على رئيس القسم باعتبار السبق واعتبار الاحترام اللي بيننا. لو قلت له بعد إذنك، لو قلت له أنا هاخد راحتي أحسن، فما لو أنا عاقل لا أقدم عليها إلا في حالة واحدة.
ما هي؟
إذا كان المناخ أو المجتمع يحتاجني، وليس من يسد الخلة من هو أكفأ مني، أو إذا رأى المجموع هذا. ولذلك أنا أعلنت هذا حتى في كليتي، أنا قلت أنا كده لن أتقدم للترشيح لأي منصب، لكن لو إخواني قال وجب عليك أن تقدم وندفعك أنا خادم لهم.
الرسالة الثانية لمن يصوت لهذا الأستاذ،
اعلم أن صوتك ستسأل عنه بين يدي الله.
نعم.
ولا تختر إلا الكفء للمقام الأمين الذي يؤدي الله على يديه ما تتمناه أن ترضى أن تلقى الله سبحانه وتعالى به خيرا للبلاد والعباد.
رسالة أخيرة للمجلس العسكري،
أقول له رزقك الله حب الشعب، والشعب وضع ثقته فيك بعد الله، فلا تشتري بدين الله، لا تبع دين الله وتشتري ثمنا قليلا. دعوا الناس يختارون من يصلح لهم، وإذا لم يكن هذا في بيئة أعضاء هيئة التدريس الجامعات أرقى الأماكن الفكرية والتعليمية الذين يخرجون لمصر الكوادر في كل المواقع، فمن تثقون بعدهم إن لم تثقوا فيهم؟
شكرا يا دكتور عبد الله. مشاهدينا الكرام، دي كانت صورة واقعية بما تمر به مصر الآن من انتخابات الجامعات المصرية. انتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنعرض أيضا لصورة مهمة انتخابات مجلس الشعب والشورى من وجهة نظر إسلامية. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بركات، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. شكر الله لك.
ولكم جزاء الله خيرا.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. لكم منا أطيب المنى وأرق التحية، وإلى الملتقى في الحلقة الأخرى القادمة. حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
لا 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 تنحرف، لا 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 تنحرف، واسلك طريق المهتدي.